الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع. انتهينا من القسم الثاني وهو الماء الطاهر، ونشرع الآن في ذكر القسم الثالث وهو الماء النجس. والماء النجس قال المصنف رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. إذن النجس عند على ما ذكره المصنف هو على ثلاثة أقسام: القسم الأول المتغير بنجاسة، القسم الثاني الذي يلاقي النجاسة وهو يسير، القسم الثالث المنفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. إذن النوع الأول قال: والنجس ما تغير بنجاسة سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا. فالتغير هذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر وغير واحد من أهل العلم. القسم الثاني: أو لاقاها، يعني لاقى النجاسة وهو يسير، يعني والماء يسير، واليسير ما دون القلتين، أقل من القلتين، وذكرنا مقدار القلتين في دروس ماضية. إذا كان الماء قليلا ولاقى النجاسة، يعني وقعت النجاسة فيه ثم مباشرة أزيلت مباشرة، لكن هذا الماء يسير في وعاء في إناء يسير دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقات، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، حديث ابن عمر وقد ذكرناه فيما سبق، والحديث صحيح. إذن حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يخصص حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء على التفصيل السابق، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. القسم الثالث من أنواع المياه من أنواع الماء النجس قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. انفصل عن محل النجاسة، عندك ثوب بدأت تغسل النجاسة التي في الثوب، فغسلت النجاسة ثم ما زالت غسلة ولم تزل، غسلة ثانية والنجاسة باقية، هذا الماء انفصل عن محل النجاسة، عن المحل الذي فيه النجاسة ولم تزل هذه النجاسة، فهذا الماء يكون نجسا، يكون نجسا. في الروض المربع يقول متغيرا، يعني ينفصل وهو متغير، يعني متغير بالنجاسة. لو قلنا حتى لو لم يتغير، لأنه الماء قليل إذا لاقى الماء القليل إذا لاقى النجاسة فينجس هذا قبل زوال النجاسة، قبل زوال النجاسة. وذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي، وذكرنا أنها على ثلاثة أقسام، أنها على ثلاثة أقسام. فالذي ينفصل قبل الغسلة السابعة يعتبر نجس على التفصيل السابق الذي ذكرناه. وبهذا ننتهي من أقسام الماء النجس، وننتقل إلى مسألة جديدة وهي تطهير الماء النجس. تطهير الماء النجس على ما ذكره المصنف ثلاثة أقسام، ثلاث طرق على ما ذكره المصنف. الطريقة الأولى: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، الحكم طهر. الثاني: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، الحكم طهر. القسم الثالث: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، الحكم طهر. يعني كلمة طهر تعود إلى الأول والثاني والثالث. إذن كيفية تطهير الماء النجس له ثلاث طرق على ما ذكره المصنف رحمه الله. نشرع في شرح هذه الطرق على ما ذكره المصنف. قوله فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، هذا الماء النجس سواء كان قليلا أو كان كثيرا، إذا أضيف إليه ماء طهور كثير بأن يصب عليه أو يجرى عليه بأي طريقة، يضاف ماء طهور كثير، عندنا ماء قليل مثلا، عندنا ماء قليل أقل من قلتين تنجس، ما الحكم؟ كيفية تطهير الماء؟ كيف نجعله طاهرا أو نجعله طهورا؟ نضيف إليه ماء طهورا كثيرا، الكثير هو قلتين فأكثر. قال غير تراب، لو أضفنا لم نضف الماء وإنما أضفنا التراب ونحوه، إذا أضفنا يعني قال غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس، يعني لو أضفنا غير الماء، لو أضفنا شيئا غير الماء، لو أضفنا شيئا غير الماء غير تراب ونحوه نقول لم يصح، لابد أن يكون المضاف إليه ماء طهور كثير، وستأتي المسألة بعد قليل. الطريقة الثانية أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، يتغير بنفسه، كيف يتغير بنفسه؟ بأن يعني تأتيها الرياح والشمس ثم تذهب عنه الرائحة وتذهب عنه النجاسة، فالشمس تتسلط عليه ثم تطهره، يعني من غير إضافة ومن غير نزح كما سيأتي، الإضافة سبقت النزح يأتي. إذن إذا زال تغير الماء، لكن قال الكثير، أما الماء القليل فلو زال تغيره لا يكفي. الطريقة الثالثة قال أو نزح منه فبقي بعده، نزح منه يعني نزح من الماء الكثير، عندنا ماء نجس كثير تنجس بوقوع ميتة، ماذا نصنع؟ يقول أو نزح منه، نأخذ من هذا الماء، نزح منه النزح يعني الاستخراج، مثل يعني البئر مثلا اللي أمامنا لو وقعت فيه ميتة ثم ماتت فيه، ما الحكم؟ نأخذ من هذا الماء، ننزح منه النزح يعني نأخذ منه، نستخرج الماء مرة ثم نتخلص من هذا الماء لأنه نجس. إذا أخذنا ماء من البئر سيأتي ماء آخر من البئر من وسط الأرض، إذن مع الاستمرار يتغير الماء فيطهر، هذا يسمى النزح، يؤخذ منه مرة مرتين ثلاث أربع إلى أن يتغير الماء فيكون هذا الماء طهورا أو يكون هذا الماء طهورا، هذا معنى النزح. طيب الماء المنزوح الذي زال مع نزحه التغير آخر يعني الماء المنزوح الأخير الذي زال التغير معه هو طهور إن لم تكن عين النجاسة به. طيب الماء المنزوح الذي لا تزال النجاسة فيه، الماء الأصلي الذي في البئر لا يزال البئر فيه نجاسة، النجاسة واضحة عليه، طيب والماء المنزوح قبل يعتبر نجسا. إذن على ما ذكره المصنف نستطيع أن نقول أن تطهير الماء النجس إما أن يكون الماء النجس قليلا فيطهر بهذه الطريقة الأولى، إضافة ماء طهور كثير، أما إذا كان الماء النجس كثيرا فكيفية تطهير الماء النجس الكثير إما بالإضافة أو أن يتغير بنفسه أو طريقة النزح. إذن الماء الكثير، كيفية تطهير الماء الكثير على عند الحنابلة بثلاث طرق: الإضافة، وزوال تغيره بنفسه، والنزح. أما الماء القليل فلا يصح، يعني لا يصح تطهير الماء القليل النجس إلا بطريقة الإضافة، إلا بطريقة الإضافة. أخذنا معنى النزح، أخذنا معنى النزح. ذكرنا فيما سبق مسألة يعني مسألة مسائل مصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة، لماذا فرقوا بين مصانع طريق مكة والبئر؟ مصانع طريق مكة كما هي أمامنا كانت يعني كانوا يضعون حفر كبيرة وبرك مثل التي نشاهدها أمامنا، فيجتمع فيها الماء بهذه الطريقة. هذه متروكة ليس فيها ماء، أما هذه ففيها ماء. كانوا يعني إذا جاء المطر يجتمع فيها المطر، يجتمع فيها المطر، وعادة تكون الأرض يعني حصى ونحو ذلك حتى يجتمع فيه الماء ولا يعني يذهب بوسط، يذهب في جوف الأرض، فيوضع يعني يعني في الأسفل بحيث أن الماء لا يذهب، فيجتمع الماء ويبقى مدة طويلة، يجتمع من ماء الأمطار. بخلاف البئر، إذن مصانع طريق مكة يصعب نزحه، النزح استخراجه، هذا الماء الكثير ما أستطيع أستخرج منه، لو وقعت فيه نجاسة هنا معفو عنه بسبب أن النزح يشق. أما البئر فلا يشق، النزح في البئر لا يشق، لأن فيه أدوات أستطيع أن يعني أنزح النزح والاستخراج، النزح والاستخراج. إذن هذا معنى النزح الذي ذكره المصنف. طيب، ابن قدامة يقول في المقنع: وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طهور طاهر كثير. الحكم طهور، ماء طاهر كثير، ماء طهور يعني كثير، يطهر إن لم يبق فيه تغير. إذا كان فيه تغير، التغير لم يزل، فهو غير طاهر، غير طهور. ثم قال: وإن كان الماء النجس كثيرا. إذن القسم الأول جعل ابن قدامة الإضافة في الماء النجس القليل، ثم قال: وإن كان الماء النجس كثيرا، دليل على أن المسألة السابقة خاصة في الماء القليل. قال المصنف رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه، هذا زوال التغير الماء الكثير بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، الحكم طهورا. وإن كوثر ماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر، قال ابن قدامة، ويتخرج أن يطهر. إذن ابن قدامة يفرق بين القسمين، والمصنف ذكر القسمين من غير تحديد للقليل أو الكثير. خلاف العلماء في هذه المسائل. الكلام في الآبار المتنجسة يشبه الكلام في الماء الذي خالطته نجاسة، البرك والأواني والمياه الكثيرة، لا فرق بين الأمرين عند جمهور العلماء، لكن الحنفية فرقوا بين الآبار وغير الآبار، لكن الصواب عدم التفريق، البئر و يعني البئر والإناء كله الحكم واحد، كله الحكم واحد، لكن الحنابلة أجازوا وتسامحوا في قضية مصانع طريق مكة مشقة النزح. المالكية طريقة تطهير الماء عند المالكية إذا وقعت دابة نجسة في البئر وغيرت الماء وجب نزح جميعه، فإن لم تغير الدابة لم تغير الماء يستحب فقط النزح وليس ولا يجب. الحنابلة يقولون والشافعية متقاربان، مثل ما ذكرنا في الشرح السابق التفريق بين القليل والكثير على التفصيل السابق. إذن عندنا الحنفية يفرقون بين الآبار وغيره، والراجح خلاف ما ذهب إليه الحنفية. المالكية يرون أن عندهم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا ينظرون إلى مسألة القلتين، والراجح اعتبار القلتين كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. إذن ما لا يمكن نزعه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات، مثل ما قلنا مثل طريق مصانع طريق مكة. هل هناك فرق بين بول الآدمي وغير بول الآدمي؟ الراجح أنه لا فرق. عند الحنابلة قول عند الحنابلة التفريق، قالوا يعني بول الآدمي أو عذرته المائعة تنجس الماء حتى إذا كان الماء قلتين، لا ينجس إلا بالبول من الآدمي أو العذرة. لكن القول الثاني أن الماء الكثير لا يتنجس ما لم يتغير، ولا فرق بين بول الآدم وعذرته وسائر النجاسات، فجميع النجاسات حكمها واحد، وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم، لا يفرقون بين البول من الآدمي والبول من غير الآدمي، والبول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، لا تزيد على نجاسة بول الكلب. فالراجح أن جميع النجاسات تتساوى، جميع النجاسات تتساوى. ورد في قضية النزح عن عبد الله بن الزبير عند ابن أبي شيبة وغيره، وكذلك ابن عباس ورد عنه في كيفية النزح، وعلي كذلك. إذن ثبت عن ثلاثة من الصحابة أن تطهير البئر ونحوه بالنزح، والنزح كما ذكرناه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.